مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة مما وراء الحدث. هذه الحلقة التي هي بعنوان الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا. إلى أين يتجه الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا؟ هل الدستور التركي مقدس لا يمكن تغييره حتى باستفتاء شعبي؟ هل سيتمكن حزب العدالة من تعديل الدستور رغم كونه لا يملك أغلبية الثلثين؟ أم أن المحكمة الدستورية ستحسم المعركة لصالح التيار العلماني؟ أين الجيش في هذه المعركة؟ وهل سيقف مكتوف اليدين أمام المد الإسلامي؟ وهل سيتمكن أردوغان ورفاقه من إعادة تركيا للحظيرة الإسلامية؟ أم أنه يقوم بمغامرة كبيرة غير محسوبة للعواقب؟ وهل ستستطيع حكومة حزب العدالة من الابتعاد بتركيا عن إسرائيل؟ أم أن ما حدث خلال عقود لا يمكن تغييره في سنوات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في الاستوديو أو ضيفنا في الاستوديو، وكذلك ضيوفنا عبر الهاتف الذين سيتواصلون معنا لاحقا. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف الكريم الصحفي الأستاذ مجدي بكير، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، مدير مكتب الوكالة بتركيا سابقا. نرحب بك أستاذ مجدي.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتكم. أهلا وسهلا. مشاهدي الكرام، نتواصل مع حضراتكم ولكن بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير، ثم نعاود اللقاء لنكمل هذه الحلقة التي هي بعنوان أسراء بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا إلى أين.
منذ أن أعلن مصطفى كمال أتاتورك انتهاء الخلافة العثمانية في منتصف عشرينيات القرن الماضي، والصراع بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا لا تكاد إحدى حلقاته تنتهي حتى تبدأ أخرى أكثر سخونة وأشد ضراوة. آخر حلقات مسلسل الصراع بدأها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن قدم إلى البرلمان مشروعا تعديل دستوري يرمي إلى تمهيد الطريق لمحاكمة قادة الجيش أمام محاكم مدنية مختصة بمحاكمة كبار مسؤولي الدولة، وجعل حظر الأحزاب السياسية أكثر صعوبة، كما يهدف إلى تغيير طريقة تعيين القضاة في المحكمة الدستورية التي لطالما حلت العديد من الأحزاب الإسلامية بعد فوزها في الانتخابات بحسب نواب حزب العدالة المنبثق عن التيار الإسلامي. رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قال إن حكومته تعتزم طرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي إذا لم يصارق عليها البرلمان، لكون حزبه لا يملك أغلبية الثلثين المطلوبة لإقرارها. أما الرئيس عبد الله جول أحد أقطاب حزب العدالة السابقين فاتخذ موقفا متوازنا عندما حث الحكومة على الحذر لدى عرض الإصلاحات الدستورية التي قال إنها تسعى لزيادة معايير الديمقراطية والحقوق الفردية. المراقبون رجحوا أن تزيد التعديلات التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم من جهة، والجيش الذي يعد نفسه حاميا للنظام العلماني، وجهات علمانية تتهم الحزب بالسعي إلى تقويض الأسس العلمانية في البلاد، فيما ترد الحكومة بأن التعديلات الدستورية من شأنها تعزيز الديمقراطية بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة فرص انضمام تركيا إلى الاتحاد في نهاية المطاف.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام في هذا الخبر حول الصراع ما بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا. اسمحوا لي أن أجدد التحية مرة أخرى للأستاذ مجدي بكير. نرحب بك أستاذ مجدي.
أهلا وسهلا.
يعني قبل أن نبدأ وندخل بالموضوع، لماذا تركيا تحديدا يعني محيطها، يعني وحدثنا عن مكانتها في المنطقة وما هي أوراق الضغط وما هي مصالحها معنا ومصالحنا معها.
الحقيقة الاهتمام بتركيا يصبح أمرا مفهوما، يعني إذا لاحظنا عدد من الحقائق على أرض الواقع سياسية واقتصادية وجغرافية وثقافية. ربما من الناحية الاقتصادية باعتبار الاقتصاد عنصر هام وتعلق بالمصلحة كما أشرت لك، تركيا صاحبة الاقتصاد رقم 17 على مستوى العالم. إذن هي بلد ليست باليسيرة ويجب أن نهتم بها بحكم هذه القوة. تركيا أيضا عضو في
نمر من النمو،
عضو في مجموعة العشرين، مجموعة الاقتصادية التي الآن تتولى الصياغة بشكل أو بآخر الاقتصاد العالمي. تركيا إذا انتقلنا للناحية السياسية هي الآن عضو غير دائم في مجلس الأمن لمدة العامين القادمين. ومن ثم فنحن نحتاج لأن نفهم طبيعة ومكونات هذه الدولة، لأنها وجودها في هذا المكان يؤثر بلا شك على قرارات تتجاوز الطابع المحلي والإقليمي إلى الطابع الدولي. تركيا أيضا عن لديها إرث يربطنا بها، إرث تاريخي وثقافي وحضاري وعقائدي كبير، يجعل أنه ليس من المنطقي على الإطلاق أن نقطع أواصر الصلة معها، خاصة إذا كان الواقع الحالي يشير إلى أن المستقبل يحتم علينا أن نتعاون وننسق ونستكمل الأدوار، باعتبار أنه ليس هناك أي تناقض بين تركيا والمنطقة العربية الإسلامية، خاصة في ظل وجود حكومة حزب العدالة والتنمية على مدى السنوات السبع أو الثمان الماضية. إذن هنا على المستوى الدولي لها دور هام. تركيا تتميز أيضا بين أمور أخرى بأنها تقدم نموذجا فريدا، فهي الدولة الإسلامية الوحيدة ربما العضو في حلف الأطلنطي. هذا يرتب أشياء، الدولة التي على أعتاب دخول الاتحاد الأوروبي حتى وإن كان هذا الأمر مرجع إلى حين لاعتبارات أوروبية وليس تركيا. الدولة ذات الحدود المباشرة مع العديد من الدول العربية والإسلامية، الدولة التي تهتم بقيادتها الحالية بأن تكون لها دور أكثر نشاطا على الساحة الإسلامية
في قضايا الأمم عموما.
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو شخص تركي. الحكومة الحالية حريصة بشكل خاص على أن توسع ليس فقط الاعتبارات العقائدية والتاريخية والثقافية، وإنما بشكل أساسي الاقتصاد. إذا علمنا أن حجم الزيادة هائل في التبادل التجاري ما بين تركيا وما بين الدول العربية والإسلامية المجاورة.
طيب يعني هذه عن تركيا إجمالا يعني. ماذا عن الصراع ما بين الألمانيين والإسلاميين داخل تركيا؟
في الحقيقة يعني هو صحيح أن هناك صراعا بين العلمانيين والإسلاميين، ولكني أميل أكثر إلى توصيف ما يجري حاليا بأنه يكاد لا يكون هناك صراع بالمعنى، لأن لا أحد يتحدث عن أنه يريد إزالة العلمانية من الدولة التركية. بمعنى ما، أرجو أن أكون هذا الأمر واضحا، أن رجب طيب أردوغان حينما تولى
رئاسة الوزراء
وسئل عن هذا الأمر قال ببساطة شديدة أنه العلمانية هي بنص كلماته أنا أتحدث، العلمانية هي الحامية لكل الديانات، ونحن هنا كحكومة وكحكومة حزب العدالة والتنمية نحن الضامن لهذه العدالة. بمعنى أن ما يهمني ليس أن ألغي العلمانية من حيث هي، ولكن ألا تتحول العلمانية في حد ذاتها إلى دين معد للدين، وكأنها تحولت كما حدث في مراحل
إلى صيف مسلط ضد دين معين وهو الدين الإسلامي تحديدا. نعم. ما عنده اليهودية وعنده المسيحية.
نعم. إذن حتى هذه اللحظة الحكومة والتيار الإسلامي لا أحد يتحدث عن أننا نريد أن نقيم دولة، أن نقيم الشريعة الإسلامية بالمعنى الصرف الذي كان موجودا قبل 15 قرنا أو كده. لا أحد يتحدث عن ذلك على الإطلاق، ولكن المطلوب ببساطة شديدة أنه يكون هناك نظام يسمح لكل للتيارات الإسلامية أن تقوم بما يجب
تتفاعل مع المجتمع وتؤدي نشاطها وحقوقها،
وألا يتكرر الوضع الذي اضطرت فيه زوجات وبنات رجب طيب أردوغان وعبد الله جول إلى أن يذهبن إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستهن الجامعية فقط لأنهن لم يتخلين عن حجابهن. هذا هو ما أريد أن أوضحه، أن ما نتحدث عنه ليس صراعا بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن دعنا نقول أن الحكومة الحالية تحاول أن تعيد الأمور إلى طبيعتها. في لحظة ما كادت الهوية الإسلامية أن تختطف في تركيا. ما حدث بالفعل أو ما يحدث الآن هو محاولة إعادة طبيعية من خلال أحد التعديلات الدستورية الأخيرة التي قدمها حزب العدالة والتنمية، محاولا أن ينشئ التربة المناسبة لأن تكون حياة طبيعية. إذن ما يحدث الآن هو محاولة لإعادة الوضع إلى طبيعته، لا يتمتع فيه المؤسسة العسكرية كما ظلت طوال العقود الماضية بوضع خاص، وهو كان وضع خاص تماما ووضع يعني غير متكرر ربما في أي دولة في العالم. ما يجري الآن من شكل من أشكال الصراع الخفي هو ليس من أجل الصراع، ولكن لإعادة الأمور حتى تصبح تركيا دولة طبيعية يتمتع فيها الجيش، وهو مؤسسة محترمة ولها كل احترام، لكن يظل في نطاق كونه إحدى مؤسسات الدولة، يخضع في نهاية المطاف للدولة المدنية التي ينتخبها الشعب.
نعم، وبالتالي هو يفضل العلمانية على أنها تسمح لكل الأديان بممارسة طقوسها وعبادتها بحرية.
تماما.
فبالتالي أنا مش عايز ألغيك، لكن أنت اللي عايز تلغيني.
نعم.
من هنا بدأ الصراع.
من هنا بدأ الصراع.
طبعا بيد العسكر يعني.
الحقيقة العسكر له يعني
هنأتي عليها يعني. طبعا. لكن طبعا. سيد مجدي يعني الدستور التركي نص مقدس لا يمكن تغييره حتى باستفتاء شعب.
غير صحيح. الدستور التركي أولا يعني منذ أعلن الدستور الحالي. أعد في سنة بدأ العمل به عام 82 بعد آخر انقلاب عسكري صريح قام به العسكر في سنة 1980 بخدمة كنعان إفرين اللي تولى رئاسة الجمهورية فيما بعد. حين أعد هذا الدستور أعد بالقطع بنكهة العسكر الذين قاموا بالانقلاب، ومن ثم أعدت فيه كثير من المواد التي الآن هي محل تغيير. لكن ردا على سؤال حضرتك أقول أنه تم تعديل نحو ما يقرب من 90 مادة منذ أعدها، لأنه به الكثير من العوار فيما يتعلق بحقوق الإنسان، خاصة وأن تركيا تقدم أوراقها للاتحاد الأوروبي، هي تريد أن تنضم إلى هذا النادي. النادي له شروط من مواصفات معينة تتعلق بمعايير ديمقراطية، تتعلق بحقوق الإنسان، تتعلق بالحريات الشخصية، تتعلق بحرية التعبير، تتعلق بعدم إمكانية حظر الأحزاب حتى يمكن أن تكون دولة ديمقراطية. إذن ردا على سؤالك، الدستور ليس أمرا مقدسا، وحزب العدالة والتنمية نفسه قام بحزمة تعديلات قبل بضعة سنوات على الدستور، وها هو اليوم يقدم قبل يومين حزمة جديدة من المفترض أن يتم تأمينها قبل نهاية الشهر الحالي. حتى لو لم يكن لديه الأغلبية الثلثين اللازمة لتمريره من خلال البرلمان، فحزب العدالة والتنمية عنده 337 صوتا. هو حتى يفوز الحزب لابد أن يحصل 367 صوت. هو عنده 337. إذا حصل الحزب على 330 صوتا فأكثر، وحتى إن قل عن 367 اللازمة، هنا سيلجأ الحزب إلى الاستفتاء حسب ما يقضي الدستور. إذن هو إما أن ينجح الحزب في الحصول على عدد
تمرير القانون من الأصوات
ويحصل على 367 صوتا، وهو لديه بالفعل 337، أو يعجز عن ذلك ولكن يحصل على كما هو متوقع على الأرجح يحصل على 330 صوتا، وبالتالي في هذه الحالة يلجأ إلى طرح الأمر على استفتاء شعبي. الظواهر واستطلاعات الرأي تشير إلى أن لديه فرصة كبيرة، لأنها تمثل ببساطة شديدة نقلة نوعية لتحسين الحياة الديمقراطية والحريات وإعادة تركيا كما نقول إلى الوضع الطبيعي، بعيدا عن أي صلاحيات استثنائية كانت في وقت ما ربما مقبولة أو مفروضة، والآن لم يعد الأمر يسمح باستمرارها.
نأخذ اتصال الدكتور إبراهيم البيومي غانم المتخصص في الشأن التركي. نرحب بك سعادة الدكتور.
يا أهلا وسهلا.
يعني طبيعة الصراع بين العلمانية والإسلاميين في تركيا، يعني رأي دكتور إبراهيم؟
هذا صراع قديم ومتجدد باستمرار منذ يعني نشوء الجمهورية في تركيا.
نعم.
ولكن هذه الحلقة الأخيرة التي يعني بدأت بطرح التعديلات على الدستور القائم، أتصور أنها وصلت إلى ذروة من ذروات هذا الصراع، لأنها تطال هذه المرة المعقل الأقوى الذي بقي قويا الحقيقة، وهو القضاء. هذه التعديلات إذا قرأناها بشكل دقيق ومن خلال تفصيلاتها سنجد أنها تعيد هيكلة مؤسسات القضاء، لأن لا توجد هناك مؤسسة واحدة. هناك طبعا هيئة يعني مؤسسة قضائية كبرى، ولكن داخلها مؤسسات مهمة جدا، منها المجلس القضائي الأعلى، منها المحكمة الدستورية العليا، منها مجلس الدولة، منها المحكمة الاستئناف العليا.
نعم.
هذه التكوينات يعني تتناولها التعديلات المطروحة بشكل قوي جدا، بحيث يتم إعادة هيكلتها وفق الأصول والقواعد الديمقراطية.
نعم.
هي الآن تقريبا يعني أنا أقول تقريبا يتم اختيار أعضاء هذه الهيئات الأربعة أو الخمسة اللي ذكرتهم بشكل غريب جدا. يعني هم بيختاروا بعضهم، محكمة الاستئناف العليا بتختار جزء من مجلس الدولة، مجلس الدولة بيختار جزء من المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للقضاء بيشارك فيه، وهكذا. يعني حلقة ضيقة جدا ومغلقة على أصحاب الاتجاه العلماني التقليدي الكمالي المتشدد.
نعم.
بيسيطروا على هذا على هذه المؤسسة الضخمة.
دكتور إبراهيم،
هذا هو جوهر التعديل الحقيقي. أما التعديلات الأخرى المتعلقة بالأحزاب والحريات الفردية فهي يعني إضافات، وتم يعني تراكم على تعديلات سابقة. المهم هذه المرة هو المعركة مع المؤسسة.
طيب، هناك نقطة مهمة جدا دكتور إبراهيم، وهي أن من سلطات الرئيس التركي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة اختيار رئيس أركان الجيش، وهذا يخفف من حدة التوتر بين الجيش والحكومة، أليس كذلك؟
صحيح. صحيح، ولكن هو أيضا هناك فرق بين النص القانوني وبين الممارسة الفعلية والاعتبارات والضغوط الواقعية. يعني ليس معنى ذلك أن الرئيس يكون مطلق اليدين فيأتي بشخص يعني لا ترضى عنه القيادات الأخرى في القوات المسلحة فتتسبب في أزمة. يعني هناك يعني دائما مسافة بين قوة الأمر أو الحق القانوني أو النص القانوني وقوة الأمر الواقع قد لا تتفق مع هذا النص. وبالتالي يعني هذه نقطة مهمة. صحيح أن الرئيس يستطيع أن يختار قائد أركان الجيش، ولكن بمساومات وب يعني محاولات للتقريب بين وجهات نظر مختلفة سواء داخل الجيش أو داخل المؤسسات الأخرى في الدولة.
دكتور إبراهيم، يعني سؤالنا الأخير لحضرتك، أين تقف وسائل الإعلام الكبيرة الآن في تركيا، إلى جانب الحكومة أم إلى الجيش؟
وسائل الإعلام منقسمة بين هذا الفريق وذاك. هناك وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الاتجاهات العلمانية القوية لا تزال موجودة في تركيا، إمبراطورية يعني دوغان، هذا رجل الأعمال اليهودي القوي جدا في تركيا يملك إمبراطورية من وسائل الإعلام، صحف، تلفزيونات، يعني إذاعات إلى آخره، فضائيات. هذا يقف إلى جانب المؤسسة العلمانية وإلى جانب المؤسسة العسكرية. هناك الجديد في الأمر أن بالفعل هناك مؤسسات إعلامية قوية جدا وصاعدة جدا، يعني تشغل مساحة كبيرة ومتنامية في ساحة الإعلام التركي، تقف إلى جانب الإسلاميين، تقف إلى جانب التحول الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات. وأعتقد أنها أحدثت توازن كبير جدا خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد ملعب الإعلام حكرا على التيارات العلمانية. وبالتالي يستطيع المواطن التركي اليوم أن يستمع إلى وجهات نظر متعددة، حجج مختلفة تبين له يعني أو تنيره على الأقل، حتى يستطيع أن يختار الموقف الصحيح الذي يحقق مصالحه.
نشكر الدكتور إبراهيم البيومي غانم المتخصص في الشأن التركي، كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. عودة تلمجي، يعني أين الجيش من هذا المد؟ يعني أنت ذكرت أن ممكن حزب العدالة يعني يقوم بتعديل الدستور إذا ما حصل على 330 صوت.
نعم.
إذا لم يحقق هذه النسبة سيلجأ للاستفتاء الشعبي.
نعم.
أخذ بالك، والشعب هو يضمن تقريبا عن طريق قياس وسائل قياس الرأي العام يضمن أنها معه، لأن هو عمل نشاط اقتصادي كبير داخل تركيا. هذا الحزب سواء جول أو رئيس الوزراء. يعني أين الجيش؟ هل ساقف مكتوف اليدين؟
الحقيقة أن المؤسسة العسكرية التركية ربما يعني خلافا لما كان عليه في فترات سابقة يخوض هذا الصراع إذا تجاوزنا، وهو لديه نقطتي ضعف. يعني النقطة الأولى أنه لم يعد مسموحا أوروبيا ولا غربيا لقبول ما كان يمكن أن يكون مطروحا في فترة ما وهو الانقلابات العسكرية الصريحة. حتى أن رئيس الأركان نفسه السابق والحالي قال أن عهد الانقلابات العسكرية قد ولى ببساطة شديدة، لأن حلم تركيا منذ أسسها تركيا الحديثة
24. أقصد
أنه هو الانضمام إلى الاتحاد إلى أوروبا. الانضمام إلى أوروبا بوضوح شديد كل المسؤولين الأوروبيين أوضحوا أنه ليس هناك مجال في الاتحاد الأوروبي لدول تكون فيها انقلابات عسكرية. إذا من هذه الناحية فقدوا أحد الأوراق التي كانت كثيرا ما كانت تطرح. النقطة الأخرى أن التورط شخصيات عسكرية عديدة سواء في الخدمة أو من المتقاعدين في أحد ربما أحد أكبر القضايا في تاريخ القضاء التركي وأشهرها حاليا ما تعرف باسم قضية أرجناكون، وكذلك قضية أخرى تسمى باليوز، تشير لتورط هذه القيادات مع بعض الجهات العلمانية المتنفذة في المجتمع المدني في محاولة لإحداث انقلاب يطيح بالحكومة، ولكن ليس انقلابا عسكريا عن طريق إحداث بلبلة، إسقاط طائرة تركية واتهام اليونان بأنها إسقطتها، تفجير في أحد المساجد و و و إذن هذه القضية التي تمسك بتل أبيب المؤسسة العسكرية الآن تجعله بالتأكيد أمام المواطن في موقف ليس كالموقف السابق، ويده مغلولة عن محاولة القيام بانقلاب صريح. لا شك أنه المؤسسة العسكرية تحاول الآن أن تحشد
تقلب القوائل لصالحها هذه
رأس حربة مع الجهات العلمانية كحزب الشعب الذي يشكل أكبر أحزاب المعارضة اللي هو الوريث الأتاتوركي والذي يرفض العرض. ولكن أنا أعتقد أنه تظل الفرصة قوية في تمرير هذه التعديلات شريطة أن تتحلى الحكومة بقدر من الحذر الذي أوصاهم به عبد الله جل نفسه رئيس الجمهورية رغم أنه ابن هذه المؤسسة وابن هذا التيار الديني. يعني خلال اليومين الماضيين فقط استطاع أن يقنع الحكومة بأن تدخل تعديلا على التعديل، تم من خلاله تعديل بعض المواد. على سبيل المثال كان التعديل يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية أن يعين اثنان من القضاة في المحكمة الدستورية باعتبارها من أهم المؤسسات القضائية. تخلى عن ذلك وقال أنه لا يمكن على الجهات القضائية ليس لأي شخص ولا رئيس الجمهورية أن يتدخل في هذا الأمر، كما أنه طالب أقول أيضا من الحكومة أن تراعي بعض التدرج، وهذا أنا أعتقد أنه سيتم لأن حكومة
طيب هو ده اللي نجح من التناصر الفرص من العسكر
تحاول أن تأخذ الأمر بالتدريج. وعلى سبيل المثال أنه رغم أن التعديل الماضي كان قد سامح بأنه لا يمكن حرمان شخص ما والمقصود هنا الفتاة من التعليم بسبب اللبس، يعني في صيغة غير مباشرة لأن الفتيات كنا يمنعنا بالفعل من دخول الجامعة
والدول الاتحاد الأوروبي كلها علمانية وتسمح بهذا يعني.
نعم ومع ذلك أقول أن حتى هذه اللحظة يتم لا يتم الإصرار على دخول الطالبات بالحجاب، أحيانا يتم بشكل ودي. ما أريد أن أقوله أن الحكومة الحالية هي من الذكاء بحيث أنها لا تصل إلى حد التصادم، ولكنها كل يوم تحقق مكسب ما على طريق
يعني لسه عدد من الجنرالات القوات المسلحة يعني تم محاكمتهم يعني
نعم
ده مكسب كبير.
يعني أنا أستطيع باعتباري عشت سنوات في تركيا لا تتخيل ما معنى أن يقوم جهاز الأمن وجهاز من أفراد الشرطة والأمن بتفتيش مكتب لقائد كبير في الجيش وهو في الخدمة للحصول على الأدلة والوثائق التي تعد ضرورية في أفاسق. هذا أمر لم يكن أحد يتخيله على الإطلاق قبل أشهر قليل. وحزب العدالة والتنمية رغم أنه يعلم بمثل هذه المؤامرات التصحات ظل سنوات طويلة حتى يتمكن من جمع الأدلة، وهو اليوم يقدم الأدلة ولا أحد فوق القانون. والجيش حاول في البداية أن يتنصل من مسؤوليته عن هذه الوثيقة وقال ليست هناك وثيقة، ثم لما عند تراكم الأدلة قال أنه
قد يكون
هناك، ولكن الجيش ليس مسؤولا عن أخطاء بعض أفراده وكذا. إذن أنا أتصور أنه رغم قوة
هي لعبة ذكاء ما بين أردوغان وبين المؤسسة العسكرية،
إذا ما تمت بذكاء أتصور أنها ستمضي قدما.
معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله أردوغان الصحفي التركي، نرحب بك أستاذ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعني نتحدث لو أنت متابع للحلقة حول الصراع بين العلمانية والإسلاميين في تركيا، يعني لخص لنا أو شخص لنا هذا الصراع.
هذا الصراع ليس جديد طبعا، هذا الصراع يعني يمتد إلى 70 سنة الماضية. عندما إسلاميون عندما دائما عندما جاءوا للحكم أتاحهم الجيش، لم يعطي لهم فرصة أبدا. لكن عندما جاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى الحكم، هم كانوا يعرفون ما يجب عليهم، لأن عندهم خلفية إسلامية وعندهم رأي سياسي موجود، وهم كانوا يعرفون كيف يتعاملون مع الجيش وكيف يتعاملون مع العلمانيين. هم لم يكونوا إسلاميين فقط، هم عندهم خلفية إسلامية، لكن نفس الوقت عندهم رؤية مختلفة عن حزب الرفاح. مثلا بين أربكان عندما جاء للحكم جيش أتاحه على طول، لكن أردوغان والأبطلة قول هم كان عندهم رأي مختلف. ما هو الرأي؟ هم كان يقول نحن لابد أن نشتغل ونجاهد كي ينهض البلاد، لكن في نفس الوقت نتعامل مع العلمانيين بطريقة صحيحة عندما نجد الفرصة ونقضي عليهم. يعني خاصة أقصد في الجيش، في داخل الجيش موجود هناك عصابات.
نعم.
عصابات هم لهم صلة ببعض الإصابات، وربما يتصل إلى حتى هناك.
أستاذ عبد الله، يعني الرأي العام، يعني هل هو مع حزب العدالة والتنمية من وجهة نظرك وأنت تركي صحفي؟
رأي العام عموما مع حزب العدالة والتنمية، لكن هناك طبعا آراء مختلفة. أي حزب عندما يأتي إلى تركيا للحكم بعد فترة معينة يتراجع شعبيته.
نعم.
لكن حزب العدالة والتنمية عندما دخل الانتخابات مرة ثانية استطاع أن يرفع أصواته، وهذا لم يحصل خلال 50 عام. هو حزب وحيد الذي استطاع أن يرفع أصواته في الانتخابات الثانية، ولهذا هناك نجاح، ونحن نستطيع أن نرى أن هناك خاصة في الاقتصاد نجاح في الخارجية العربية. هناك نرى
الاقتصاد انتعاش في الاقتصاد وغير ذلك. طب يعني أين إسرائيل داخل تركيا؟
يعني إسرائيل كان له دورا دائما في تركيا، وعلاقاتها مع تركيا دائما كان جيدة. حتى في عهد أربكان علاقات كان في وصل إلى ذروتها، لكن الآن خاصة بعد حرب غزة رأينا هناك مشاكل بين دولتين، بين تركيا وإسرائيل، لأن تركيا اتخذت موقفا صارما بجانب المظلوم، لم يكن مع الظالم.
طيب سيد عبد الله، سؤالنا الأخير، يعني هل من الممكن أن تتكرر حادثة عام 61 التي حاول فيها الجيش إعدام الرئيس جلال بيار ومعه رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في وقتها بتهمة أسلمة تركيا والخوف على الأتى تركيا؟
لا، هذا الوقت انتهى تماما. يعني يقول الآن يقول السياسيون والسياسيون الأتراك، ويقول الصحفيون وكل السياسيون الآن يقول هذا الوقت انتهى تماما. لا يمكن الجيش أن يفعل كما فعله قبل ذلك.
يعني هذا مستبعد. طب أين الأكراد من الإصلاحات الدستورية سير عبد الله في تركيا؟
الإصلاحات الدستورية أتراك أكراد؟
الأكراد، نعم. أين الأكراد؟
أكراد يقولون نحن ممكن ندعم هذه الإصلاحات لو في عشان تدخل البرلمان عندنا لابد وأن تأخذ 10% من الأصوات. هم يريدون هذا بدل ما يكون 10% من الأصوات 7% أو 5%. لو هذه المادة لو يغيروا هذه المادة يمكنهم يدعمون الإصلاحات الدستورية. هم قالوا هكذا.
نعم. طب سؤالنا الأخير، يعني هل تعتقد أن الاقتصاد يعني وانتعاشاته في تركيا هي التي دعمت ويعني رسخت لحزب العدالة والتنمية؟
نعم. لأن الشعب لا ينظر إلى أفكارك، ولا ينظر إلى أي رأي أنت تريد. ما هو هذا الشعب ينظر فقط إلى لقمة عيشه. لو هو استطاع أن يأخذ بدل ما يأخذ مرتب مثلا $500، لو يستطيع أن يأخذ $1,000، إذا هناك تقدم في الاقتصاد. الشعب لا ينظر أبدا انتمائك السياسي، بل هو ينظر الاقتصاد. يعني عيش، لقمة عيش الشعب.
إلى
لقمة، أين اللقمة عيش؟ لو يقدر يعيش كويس يختارك مرة أخرى.
نعم. السيد عبد الله أيدوغان الصحفي التركي، شكرا جزيلا لك، كان معنا عبر الهاتف. استاذ مجدي، يعني
لا ادري اذا كان هناك مجال لتعليق سريع، يعني تعليق على ما اتفق مع الزميل الصحفي عبد الله، انه الاقتصاد بالفعل كان احد الاسباب الهامه التحسن الذي طرأ عليه، خاصه انني عشت بنفسي في تركيا في فتره اواخر الاعوام قبل مقدم
القناه
98 و99.
كان الوضع ضعيف،
سوء، ومعدلات التضخم كانت معدلات خرافيه. يعني لا استطيع اقول لك ارقام لا تصدقها. يعني اذا المواطن
كانت الليره في الحضيض،
وكانت مليون، يعني عفوا ببساطه كنت حتى تشتري يعني
سميطه بمليون،
بنصف مليون مثلا. يعني كانت ارقام غير منطقيه. فاتفق ان هذا يعني احد الاسباب
رسخت ودعمت حزب العداله
التي رسخت كمان. انا اتفق مع ما قاله الدكتور ابراهيم بيومي من انه التغيرات الحاليه تطال بشكل اساسي مؤسسه القضاء، وهو من اهم المعاقل التي ظلت تقليديا حكرا على اصحاب التوجهات العلمانيه سواء في الجيش او في الهنا، القضاء وجامعات ورؤساء الجامعات، فضلا طبعا عن المؤسسه العسكريه. لكن من المهم ان اشير الى انه احد التعديلات الهامه في حزمه التعديلات الحاليه هو الحكومه تحاول ان تقلص من مدى قدرة القضاء في ظل هيمنة العلمانيين عليه، بالذات على نقطة إغلاق الأحزاب. لأن المؤسسة المحكمة الدستورية العليا أغلقت 26 حزبا على الأقل خلال السنوات الماضية، من بينها طبعا أحزاب إسلامية وغير إسلامية. أصبح حسب التعديلات الأخيرة ليس من حق المحكمة أن تصدر مثل هذا الحكم بإغلاق الحزب إلا بعد أخذ رأي اللجنة التشريعية والمعنية بالأحزاب في البرلمان. إذن هنا السياسة، المشرعون هم الذين يتخذون القرار الخاص بإغلاق حزب، لأن إغلاق حزب هذا كأنه حكم بإعدام، وإذا كان حكم الإعدام قد ألغي في تركيا على الأفراد فهو موجود على الأحزاب. وبما أن تركيا حسب شروط الاتحاد الأوروبي لابد ان تسمح بقيام الاحزاب، هو فقط ان تنشئ الحزب باختيار الجهه الامنيه. اذا كان نحن اسسنا حزبا لا تطلب تصريحا. اذا هي محكمه مهم. كذلك من بين اهم الاشياء كما اراها في التعديلات الجديده البند الذي ينص على لاول مره على إمكانية محاكمة العسكريين أمام حاكم مدنية. هذا أمر لم يكن يحدث على الإطلاق،
ولم يكن يتوقع أن يحدث يعني.
بل إنهم وهذا حتى في تعديلات النسخة الأخيرة من التعديلات سمحوا حتى بمحاكمة رئيس الأركان الذي هو يعني شخص كان تابو لا يمكن أبدا الاقتراب منه، وأضافوا إليه أيضا. وكذلك يمكن محاكمة حتى رئيس البرلمان، ولكن أمام محاكم خاصة بالطبع. كما أنه أصبح بالإمكان في ظل هذه التعديلات الاحتجاج على القرارات التي يصدرها مجلس الشورى العسكري اللي هو المجلس العسكري الأعلى الذي كان ينهي خدمة كل من يشتبه في أنه حسب التعبير الذي كان يستخدم هناك الفعالات
مضاد للعلمانية
وهكذا. أصبح النهاردة من حق من يضار من هذه القرارات أن يلجأ إلى محاكم مدنية عليا وأن يتظلم منها إذا كان هذا القرار. هذه كلها أمور قد تبدو من الوهلة الأولى.
نلخص هذا الكلام في سؤالنا: هل ستمكن أردوغان ورفاقه من إعادة تركيا للحظيرة الإسلامية بعدما وصلت شعبية الحزب إلى مستوى قياسي كما ذكر ضيوفنا عبر الهاتف، أم أنه يقوم بمغامرة كبيرة غير محسوبة العواقب؟
لا أعتقد أنها مغامرة كبيرة. هي بالتأكيد ليس هناك يعني ما يمكن وصفه بأنه شيء مضمون 100%. تركيا حسب ما قال كل معظم الرؤساء تركيا بلد المفاجآت، ويظل الشارع السياسي التركي من أنشط ما يمكن يعني في المنطقة، وكثيرا ما يأتي بالمفاجآت. لكني على حسب المعطيات الحالية وعلى حسب الشعبية المتزايدة لحزب العدالة والتنمية ورغبة الكثيرين حتى من غير التيار الإسلامي في أن يروا المزيد من الحريات التي يستفيدون منها شخصيا والتي تقربهم خطوة أخرى للاتحاد الأوروبي والتي هم بحاجة لوجودها.
الاتحاد الأوروبي قبل كده كان أقر طلب من الحكومة التركية يعني عدم تجريم جريمة الزنا عشان يدخل عنده من ضمن الحاجات اللي طلبها. يعني
ما هو في بعض المطالب هو أصلا الاتحاد الأوروبي له 35 معيار معين، في معايير كوبنهاجن، معايير مطلوب من كل دولة تريد أن تنضم لهذا النادي أن تفي بمعايير. تركيا سائرة على هذا الطريق. أنا رؤيتي الشخصية أنه لا زال هناك شوط طويلا قبل أن تصل تركيا إلى قبولها ببساطة شديدة، لأنه العقلية الأوروبية لم تنضج بعد لأن تهضم وجود 70 مليون مسلم أو أكثر داخل الاتحاد الأوروبي يسيطرون على البرلمان الأوروبي وعلى قراراته وعلى 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 وعلى. هذه مرحلة يعني لأن تركيا تفي بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية أكثر من دول كثيرة بالفعل هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهنا، ولكنها ليست دول أغلبية سكانها من المسلمين. بالنسبة تركيا لا دستورها بيقول إنها دولة إسلامية، دستورها دولة علمانية لكن 99% من سكانها مسلمين. وبالتالي أنا أعتقد هي ليست مغامرة، فرصة النجاح في تمرير هذه التعديلات كبيرة، لكن على أردوغان أن يتسم كما عودنا في المفاوضات بكثير من الحكمة والحرص والصبر حتى يكون معبرا حقيقيا عن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب التركي الموجودة في كارادينيز في مناطق البحر الأسود وفي الجنوب وفي الشرق وفي هضبة الأناضول الذين اختاروه بنسبة غير مسبوقة في الحياة السياسية منذ أكثر من نصف قرن.
طيب سيد مجدي، أنت تقول أنها ليست مغامرة، ألا ترى أن عدم قدرة حزب العدالة والتنمية على تمرير قرار بالسماح للمحجبات بدخول الجامعة يدل على أن الطريق لا زال طويلا أمام التغيير؟
هو الطريق
يعني هي ليست مغامرة ثم مش عارفين يمرروا القرار يدخلوا المحجبات للجامعة؟
يعني
أي منطق يعني؟
أنا شخصيا أعتقد أنه ليس من السياسة في نهاية المطاف، هي فن الممكن. أنت لا تتخلى عن مبادئك، هو سعى واستصدر قانونا يتيح وينفذ بالفعل. أنا يعني فقط للتذكرة أود أن المناخ قد تغير، يعني تصادف أنني كنت في تركيا وقت ما كانت النائبة أول نائبة برلمانية مروة قواقجي عندما يعني اختيرت
دخلت بالحجاب شالوا عنها الجنسية مش طردوها من البرلمان،
لم يكتفوا بل نزعوا عنها الجنسية بدعوى أنها حصلت على الجنسية الأمريكية. هي كانت قبل بالفعل حصلت على الجنسية الأمريكية لأنها تزوجت شاب أردني كان في الولايات المتحدة ومعه جنسية، فبالتبعية هي حصلت على الجنسية الأمريكية وهي مهندسة ودارسة في أمريكا وكمبيوتر ولكن لم يكن مقبولا يعني الصورة العامة أنه برلمان كمال أتاتورك تدخله فتاة محجبة. هذا أمر لا ما
رئيس الدولة نفسه عبدالله جول يعني كانوا غير مقبول لأن امرأته محجبة.
نعم هذا صحيح، بل وقوطع لم يحضر حفل تنصيب الرئيس عبدالله جول رئيس الأركان لم يحضر لأن الأمر يعني ما يتعلق الأمر بالتغيرات ذات طابع اجتماعي أو ثقافي لابد أن تأخذ وقتا. إذا أعود لسؤال
الدولة العثمانية حضرتك. الدولة العثمانية يعني الخلافة العثمانية التي سادت العالم كله 500 سنة يحصل فيها ده، طبعا ده بفعل اليهود هنأتي عليها بعد ذلك.
يعني الحقيقة أن أنا رأيي أنه ليس من الحكمة ولا من السياسة طالما أننا نعمل في مجال سياسة لدينا أدوات، طالما قبلنا أن ندخل في لعبة السياسة والديمقراطية علينا أن نحتكم لأدواتها. أدواتها هي صندوق الاقتراع والشعب التركي أريدك أن تعلم أنه شعب مسيس. أنا شخصيا شاهدت عفوا حارس البيت الذي كنت أقيم فيه كان يذهب لأكثر من 1000 كيلو إلى أقصى تركيا حتى يطلب صوته، وهو مقتنع أن صوته في الصندوق الزجاجي يؤثر، يمكن أن يجعل مرشحا ما ينجح والعكس صحيح. إذن علينا طالما اخترنا اللعبة الديمقراطية وهي المقياس الشعب في كل الأحوال، الأصل هو أنك تعبر عن رأي الشعب، غالبية الشعب. فإذا كانت غالبية فليس من الحكمة من وجهة نظري الوصول دائما إلى تصادم، طالما أنك لديك مسطرة أو ياردستيك تقيس عليها أن تتقدم. أما حدث بالفعل قبل يعني الآن إذا قست قبل 10 سنوات وليس مطلوبا تحت أي مقياس أن تدخل في صدام مع المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية لها احترامها والناس تشعر باحترام وامتنان لها، وحتى للإرث الأتاتوركي يعني إذا كان له بالفعل ملحوظات من جانب القرار الإسلامي فهو لا ننسى أنه هو الذي بفعلا أنجز التحرير وأنجز الاستقلال. بالنسبة كان الناس في مصر هنا كثيرا ما يسمون مصطفى كمال تيمنا، وكان يسمى البطل الغازي لأنه حرر دولة الخلافة الإسلامية من القوات الأجنبية والإنجليز واليونان وقوات غيرهم. ففي مرحلة ما كان هذا رمزا لكذا. ما أستطيع أن أقول أنه كل بلد هو يجمع في ذاته مكونات تاريخه وحضرته وثقافته وكذا، ولست مضطرا لأن أتصادم مع كل مكوناتي، لكن علي أن أسعى لما أنا مقتنع به أن هذا الشعب.
أنا دولة إسلامية سيد مجدي، ويعني كنت خلافة يعني خلافة كبيرة يعني تملك 3/4 العالم في وقتها.
صحيح.
فجأة أتحدث في الحجاب وهو فرض من الله وغير وغير ذلك، فيعني أتاتورك مشكور يعني.
لا ما
هو بيد اليهود يعني. بيد اليهود يعني في تركيا يهود الدنما مش كده؟
في طبعا. وهم
يعني اسمه مصطفى واسمه محمد لكن هو يهودي في الأصل.
هو الحقيقة تركيا طبعا يعني تاريخيا يعني والاعتبارات مختلفة، الاعتبارات أخرى إنسانية وإسلامية، كانوا هم الذين، وهذا ما حدث حينما حدث الخلاف بين 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 رجب طيب أردوغان والرئيس الإسرائيلي. قال له نحن تركيا نحن الذين حميناكم حينما تعرضتوا لأبشع
لما كانوا في بحر حزوين،
عندما حاكم التفتيش في أسبانيا عندما خرج المسلمون واليهود وكانوا يقتلوا على الهوية. الثابت تاريخيا واليهود لا ينكرون ذلك أن الأتراك أعطوهم هويات حتى تكتب له من نجاة، حتى وكذلك خلال سنوات الحرب كثيرا ما أووهم ووفروا لهم الوقت اعتبر أنهم رعايا للدولة العثمانية الإسلامية. هذه هي الدولة الإسلامية، حينما تستطيع أن تحمي يعني أحد من رعاياها فهي تفعل ذلك بالتأكيد دون أي اعتبار آخر. هناك بالتأكيد تأثير في وسائل الإعلام بشكل خاص في تركيا للتوجهات، ولكن دعني أقول أنه ليس هناك شيء مقدس وليس بالقدر الذي يعني لا نستطيع أن حينما يتعارض مع مصلحة تركيا. العلاقات العسكرية كما قال أحد السادة الأفاضل الذين تدخلوا، أربكان نفسه هو الذي تم في عهده توقيع اتفاقية، أهم اتفاقية للتعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل سنة 96 تمت في عهد أربكان، لأنها تلك كانت فترة سطوة القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية كانت ترى أنها بحاجة إلى
هذه الاتفاقية.
إنما هذا لم يمنع ولا زالت العلاقات حتى
يمكن دلوقتي رجب طيب أردوغان منذ أشهر لما تحدى إسرائيل وسحب السفير يعني
نعم
له صوت عالي ضد إسرائيل،
ولكن أريد أن أشير إلى أنه في السياسة أنت لا تستطيع أن تصل إلى يعني زي ما يقولوا ابيض او اسود تماما، لا هناك مجال في
اللون الرمادي هو الاساس.
حينما طالبوا عندما وقعت المشكله ما بين تركيا واسرائيل وانتقد اردوغان بكل شده وبكل قوه اعتداء اسرائيل على غزه وكذا، فطالبوا البعض بان يقطع علاقاته فورا باسرائيل، قال انا بالنص وانا اقول تعبيره انا لا ادير محل بقاله، هذه بلد ومصلحه وفي اتفاقيات وفي مصالح، هناك علاقات ومصالح، يجب ألا نتصور أن هذا المسؤول عن البلد عندما يكون مسؤولا لا يستطيع أن بين عشية وضحاها، ولكنه عندما يقتضي الأمر قال من الكلمات واتخذ من المواقف ما لم يتخذه غيره ضد أو استنكارا لما تقوم به، وحتى الآن هو يقوم بهذه الأشياء. وكان
يعني العلاقة مع إسرائيل لن تتغير لأنها على مستوى
هي تغيرت يعني لكنها لم تنقطع، ويصبح من يعني تصبح من السذاجة السياسية إذا جاز أن أتصور أنها ستنتهي أو ستنقطع. لكن هذه العلاقات تقوم لمصالح، وهناك عشرات السنين ومصالح عسكرية واقتصادية وسياسية وارتباطات بقوة أخرى. لا، ليس معنى ذلك أنها توافق، لا، حينما ظهر على السطح ما يوجب الاستنكار حتى ولو أدى لمشاكل وتوترات في هذه العلاقة، وقد حدث ولا زال يحدث الآن. هذه لو تذكر أنه كانت تركيا هي التي تقوم بمحادثات الوسيط بين سوريا
وإسرائيل.
الآن إسرائيل ترفض هذه الوساطة التركية ببساطة لأن تركيا أخذت العديد من المواقف القوية التي لا تقبل على الإطلاق التساهل، سواء فيما يتعلق بالقدرة الصينية أو العدوان على غزة وصفته، أو أخيرا بما يحدث في القدس. وقال أردوغان حينما شارك في اجتماع القمة العربية مؤخرا أنه هناك رابط قوي ما بين اسطنبول وما بين القدس كما هو الحال. نحن سكان هذه المنطقة.
كان في القمة العربية قال ان ضم القدس ضرب من الجنون لو فعلت.
نعم، وقال ان نحن
تتكلم الاقوى في القمة كلها يعني.
نعم، نحن صنعنا تاريخ هذه المنطقة وبتنسيقنا وتعاوننا نحن وليس اطراف خارجية سنصنع مستقبل هذه المنطقة.
طب أسرع بين الإسلاميين والألمانيين في تركيا الى اين، لصالح من في النهاية؟ في دقيقة
التيار الإسلامي يكسب أرضا يوما بعد يوم، لكن من الخطأ أن نتصور أن التيار الألماني الذي عاش أكثر من 8 قرون منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية سيستسلم بهذه السهولة. لكن واقع الحال أنه إذا استمرت الحكومة على نهجها الحالي المتدرج وتحقيق الطفرات والنمو الاقتصادي وهي لديها مؤهلات لذلك، أنا أتصور أن ده الأيام القادمة ستحقق المزيد من التواجد والتعبير الحقيقي عن رغبة الشعب التركي الذي يعيش في مختلف الأقليم وليس فقط في أنقرة واسطنبول.
نعم. في النهاية مشاهدينا الكرام، يعني دولة الخلافة الإسلامية الدولة العثمانية التي نجد هناك عراكا بين طوائف كثيرة حول الحجاب من عدم الدولة التي كانت تحمي الإسلام، أعتقد أن اليهود كان لهم دور كبير في إنهاء دولة الخلافة الإسلامية حتى يتشتت ويتفتت العالم الإسلامي. هؤلاء هم يهود الدنما داخل تركيا الذين كانوا عبارة عن شعوب تعبد الأصنام ويعني عبادات وديانات شتى في بحر قزوين، مجموعة من الربش من الزبالة، يتوسطوا الدولة الإسلامية شرقا والدولة البيزنطية غربا. فإمبراطورهم أمر أو قال لن نؤمن بالإسلام حتى نكون ولاية إسلامية فأفقد أن أكون إمبراطور، وأراد أن لا يتنصر فيصبح ولاية نصرانية، فقال ابحثوا لنا عن دين آخر. فبحثوا فقال له أحد رجاله هناك دين يسمى اليهودية وهو دين سماوي أيضا، فاعتنق هؤلاء الربش الديانة اليهودية. ثم تطاحنت الدولتان البيزنطية والإسلامية فتفرق هؤلاء، فبعضهم عاش في تركيا وما سموا بيهود الدنما، والبعض الآخر ذهب إلى أوروبا، وأصبح يهود الدنما بوجودهم داخل تركيا محمد وأحمد ومصطفى، ولكنهم يهود وحافظوا على ديانتهم اليهودية بعد أن أعلنوا إسلامهم في الدولة التركية وبنوا معابد داخل تركيا، وكانوا السبب في النخر في جسد الخلافة الإسلامية وفي يعني تدمير الإسلام من الداخل. أعتقد أن هذا تاريخ لابد أن ننظر إليه، فاليهود هم اليهود في أي مكان في العالم. أشكر باسمكم مشاهدي الكرام ضيفي الكريم الأستاذ مجدي بكير مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط رئيس مكتب الوكالة بتركيا السابق، نشكر لك حضورك سيد مجدي.
عفوا، سعيد بك.
أشكر لك. أشكر لكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه الحلقة من وراء الحدث، والتي كانت بعنوان الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا. إلى أن نلتقي بحضراتكم مع حدث جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.